بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا وأسوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو الدرس 14 من دروس السيرة النبوية المشرفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام. ويأتي هذا الدرس تحت عنوان عرض الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، حيث استمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام، فكان يخرج إلى الأسواق القريبة من مكة وينادي: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. واغتنم موسم الحج وعرض نفسه على القبائل العربية الوافدة على مكة ليحموه وينصروه ويتبع ما جاء به. عرض نفسه صلى الله عليه وسلم على قبيلة كندة فأبت عليه، وقبيلة كلب فلم يقبلوا منه، وبني حنيفة، فلم يكن أحد من العرب أقبح ردا عليه منهم. أما بنو عامر فقالوا: إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالف، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: الأمر لله، يضعه حيث يشاء. قالوا: لا حاجة لنا بأمرك. وهكذا امتنعت القبائل العربية عن السماع لدعوته، ومع ذلك لم يتوانى في إبلاغها. ووسط هذه الغيوم الملبدة، ووسط هذا الظلام الحالك، لاحت بشائر الخير ولمعت خيوط فجر من بعيد آتية من جهة يثرب، وذلك عندما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه على نفر من الخزرج فاستجابوا لدعوته. وكانت اليهود أحد الجماعات التي تسكن يثرب، وهم أهل كتاب، فانشغلوا في يثرب أن نبيا في العرب سيبعث، وأشاعوا ذلك وحان وقت ظهوره، وأنهم سيتبعونه وينتصرون به على العرب، أي الأوس والخزرج. فلما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه عليهم كانوا ستة، تذكروا مقالة اليهود لهم فقالوا: والله إنه للنبي الذي توعدكم به اليهود، فلا يسبقنكم إليه أحد. فأجابوه إلى الإسلام وأعدوا اللقاء العام القادم، وواعدوا الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك الموعد، ورجعوا إلى قومهم يدعونهم إلى الإسلام. فاتبعهم فريق منهم، وسرعان ما انتشر الإسلام في يثرب، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها خبر عن الدعوة الإسلامية ورسولها. وفي موسم الحج التالي وفد على مكة 12 رجلا من مسلمي يثرب، 10 من الخزرج واثنان من الأوس، تقابلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة، وبايعوه بيعة عرفت في التاريخ الإسلامي ببيعة العقبة الأولى أو الصغرى. بايعوه على ألا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم، ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصوه في معروف. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: إن وفيتم فلكم الجنة، وإن نقضتم فأمركم إلى الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء غفر. وعرفت هذه البيعة ببيعة النساء، لأنها على نفس الشروط التي بايعت النساء عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه ليقرئهم القرآن ويعلمهم أمور دينهم، فكان أول سفير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونجح مصعب في نشر الدعوة الإسلامية، ودخل أهل يثرب في دين الله أفواجا، ولم يمر عام على مصعب بها ولم يبقى دار من دورها إلا وفيها رجال مسلمون ونساء مسلمات، بل دخلت قبائل بأكملها رجالها ونسائها صغارها وكبارها في الإسلام دفعة واحدة. وفي موسم الحج التالي وفد مع حجاج يثرب 73 رجلا وامرأتان من المسلمين، ومعهم مصعب، ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسر الرسول صلى الله عليه وسلم بانتشار الإسلام بين أهل يثرب، ووجد فيهم المنعة والنصرة والحماية، ووجد المسلمون في يثرب الملجأ والملاذ والمأوى، فطاقت نفوسهم وهفت إليها أفئدتهم وتمنوا ساعة الخلاص. تواعد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسلمو يثرب اللقاء في العقبة في ليلة 12 من ذي الحجة، على أن يكون سرا حتى لا تعلم قريش أو مشركو يثرب به فيفسدوه. ولما حان الموعد بدأ المسلمون يتسللون تسلل القطا، وهو طائر معروف بالخفة والحذر كما جاء في الروايات، إلى مكان الاجتماع، وخرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس، وكان لا يزال مشركا، ولكنه أراد أن يتثبت لابن أخيه من أهل يثرب، وكان أول من تكلم فقال: يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وأنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحاق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه وما منعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن ترون أنكم مسلمون وخاذلوه أو مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن دعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. فقال الخزرج للعباس: قد سمعنا ما قلت، تكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبايعكم على أن تمنعون مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فأخذ البراء بن معرور يده وقال: نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، كناية عن أنفسهم ونسائهم. فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. وأراد الأنصار أن يستوثقوا لأنفسهم أيضا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أبو الهيثم بن التيهان: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، يريد اليهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: الدم الدم والهدم الهدم، يعني أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. وقال العباس بن عبادة الأنصاري مؤكدا البيعة في أعناق الأنصار: يا معشر الخزرج، هل تدرون علامة تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا أنهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلى أسلمتموه فمن الآن، فهو والله خزي في الدنيا والآخرة إن فعلتم، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير في الدنيا والآخرة. فأجاب الأنصار: نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، أبسط يدك يا رسول الله لنبايعك. فبسط يده فبايعوه. وطلب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يختاروا من بينهم 12 نقيبا، فاختاروا 9 من الخزرج و3 من الأوس، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لهم: إن أنتم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم. فأجابوا. وفي الصباح علمت قريش بأمر البيعة، وأن أهل يثرب قد بايعوا محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج إليهم ويمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم، فوقع في أيديهم وطاش صوابهم، وخرجوا مسرعين إلى منازل أهل يثرب يسألونهم: إنا قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجوه من بين أظهرنا وتبايعوه على حربنا، وإن والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. فسكت المسلمون، وقام أهل يثرب يحلفون لهم ما كان من هذا من شيء وما علمناه، وعاد أهل يثرب إلى بلدهم، ولكن قريشا تيقنت خبر البيعة فخرجوا عليهم يظفرون بأهل يثرب، ولكنهم لم يدركوا منهم إلا سعد بن عبادة، فكتفوه وعادوا به إلى مكة يضربونه ويجرونه من شعره، ولم يخلصوا من بين أيديهم إلا مطعم بن عدي الذي أجاره فعاد إلى يثرب. هذا وتمت بيعة العقبة الثانية، وأصبحت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين أمرا محققا، ولكنها مسألة وقت فقط. هكذا تمت بيعة العقبة الثانية، وتقرر فيها أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى يثرب على أن يقوم الأنصار بحمايتهم ونصرتهم، وأصبح أمر الهجرة محققا، ولكنها مسألة وقت فقط كما ذكرت. ويستفاد من عرض الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل في موسم الحج أن الداعية لا ينبغي أن يقتصر في دعوة الناس إلى الخير ضمن مجالسه وفي بيئته فحسب، بل يجب أن يذهب إلى كل مكان يجتمع فيه الناس أو يمكن أن يجتمعوا فيه، وأنه لا ينبغي له أن ييأس من إعراضهم عنه مرة بعد أخرى، فقد يهيئ الله عز وجل له أنصارا يؤمنون بدعوته إلى الخير من حيث لا يفكر ولا يحتسب، وقد يكون لهذه القلة التي تهتدي به في بعض المناسبات شأن كبير في انتشار دعوة الحق والخير وفي انتصارها النصر النهائي على الشر وأعوانه. فلقد كان لإيمان السبعة الأوائل من الأنصار الذين التفوا برسول الله صلى الله عليه وسلم والتفوا حوله والتقوا به أول مرة ما أدى إلى تغلغل الإسلام في المدينة، وكان لهذا التغلغل أثر في انتشار الإسلام وفي سيطرته عليها، مما مهد للمؤمنين المضطهدين في مكة أن يجدوا في المدينة وأن يجدوا فيها مهاجرا يتمركزون فيه، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم موئلا أمينا يقيم فيه دولته ويبث منه دعوته وينطلق منه أصحابه إلى مقاومة الشرك والمشركين بالحروب والمعارك التي كانت نهايتها انتصارا خالدا للإيمان وهزيمة أبدية للشرك والطغيان. فرضي الله عن الأنصار من أوس وخزرج كم كان لهم على الإسلام والمسلمين والعالم كله من فضل لا ينتهي خيره، ورضي الله عن إخوانهم المهاجرين الذين سبقوهم إلى الإيمان وضحوا في سبيله بالغالي من الأموال والأوطان، وألحقنا بهم جميعا في جنة الرضوان. آمين آمين. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.